بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهل بيت المصطفى كل الحياة، أهل بيت المصطفى كل الحياة، ملؤوها معجزات باهرة رفع الله تعالى ذكرهم. فارفعوا أصواتكم بالصلوات. كلما شذا فاطمة واسمها طافت علينا البركات، فهي يمن ونجاة وهدى، وبنوها سادة الخلق هدى، ذكرها ذكر أبيها المصطفى. فارفعوا أصواتكم بالصلوات. لم تزالي في نذور الأمهات جوهر اليوم وسر البركات، واسمك الطاهر في أفواهنا لم نزل نحرسه بالقبلات. كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا بالصلوات. لا يشرق الكون، لا يشرق الكون إلا من محياها. يمشي الزمان على آثار ممشاها. لا يشرق الكون إلا من محياها. يمشي الزمان على آثار ممشاها، للأرض تنمى وللفردوس قد نميت، حوراء إنسية قد شفعنا. لو يجمع الحس، لو يجمع الحسن كل الحسن في امرأة لكان فاطمة ما كان إلاها. سادت نساء الورى دنيا وآخرة من يوم مولدها، بل يوم حواء. لو لم تكن فطمت بالعلم فانحجبت، لو لم تكن فطمت بالعلم فاحتجبت، ما سميت فاطمة. والله سمى اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا فاطمة البضعة الطاهرة والدرة الفاخرة وابنة سلطان الدنيا والآخرة، حبيبة نبي محمد. تعددت الأحاديث التي قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن ابنته فاطمة عليها السلام، ولا شك أننا أمام قضية مهمة، وهي أن الموقعية التي تحتلها فاطمة عليها السلام لم تكن موضعية أو موقعية عادية، إذ أننا نقول هي حجة لله أنها معصومة، أنها ولية الله، أنها الآمرة الناهية، أنها امرأة إذا قالت فعلينا أن نمتثل إلى قولها، وإذا نهت فعلينا أن ننزجر أمام هذه الكلمات. امرأة تحتل مثل هذه الموقعية وأمامنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نعرف مقدار ما تحمل صلى الله عليه وآله، 23 سنة من العمل، من الجد، من الاجتهاد، من تحمل العناء، من تحمل البلاء. كلما توالت الأيام زاد عناؤه. هدفه ما هو؟ هدفه أن يهدي البشر، أن يهدي البشر. إذا كان هدفه أن يهدي البشر، واحدة من الأمور المهمة المرتبطة بالمعتقد، وليست مرتبطة بسلوك، وإنما مرتبطة بمعتقد، واحدة من أهمها ولاية الأئمة عليهم السلام، ولاية الصديقة الطاهرة عليها السلام. قضية بمثل هذا الحجم في مسيرة الهداية أمر مهم. هنا إذن لابد أن تتعدد الأحاديث، أن تتعدد الوقفات، أن تصل إلى مستوى بحيث تقام الحجة على كل أحد منذ ذلك اليوم وإلى هذا اليوم. حينما نقف في صعيد القيامة ويخاطبنا الله عز وجل ويسألنا لم واليتم فاطمة، ويسأل غيرنا لماذا لم توالوا فاطمة، هنا فلله الحجة البالغة. لا بد أن تكون الأحاديث الموجودة عند الفريقين قد بلغت إلى نحو إلى مستوى الحجية علينا نحتج بها أمام الله عز وجل. لماذا اتبعتم فاطمة وواليتموها؟ هذا كلام نبيك صلى الله عليه وآله. أما غيرنا فيحتج الله عليه لماذا لم توالوا فاطمة، والأمر واضح جلي هكذا. إذن نحن لسنا أمام قضية يقولها النبي صلى الله عليه وآله يسمعها من يسمع ومن لا يسمع لا. لا، نحن نعرف هدفه الهداية، والهداية لها أعمدة مهمة وهي المرتبطة بالعقيدة، ولهذا لا بد أن يكون تكريس جهد من أجل تثبيت هذه الأحاديث. لما أرجع إلى بعض هذه الأحاديث سأجد الرواة عددهم كبير، سأجد الروايات مختلفة، بحيث علماء العامة يقولون وما كررها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لأهميتها، لأنها ليست قضية عادية وإنما هي قضية محورية في حياة كل مسلم. هذه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد شهادته وإلى عصر التدوين لا يمكن لأحد أن ينكرها، ما حد يقدر ينكرها. كيف ما حد ينكرها؟ ارجع إلى الروايات، لا ترجع إلى كتبنا، ارجع إلى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. هو يقول وقف علي عليه السلام يوم الشورى فخاطب من حضر، قال لهم هل فيكم أحد أول من صلى؟ هل فيكم أحد هو أول من آمن؟ هل فيكم أحد خرج به رسول الله صلى الله عليه وآله وبزوجته وأبنائه للمباهلة غيري؟ فكانت أبنائي أبناءه، وكانت زوجتي نساء، وكنت نفس، أكو أحد منكم هكذا؟ وعدد وعدد وعدد، رواية طويلة جدا، والجميع كانوا يقولون لا يوجد. هذه مناقب فقط لعلي عليه السلام. هنا علي ما حد يقدر يقول له، ما حد يستطيع أن يجحد هذه الروايات. بعد فترة في الكوفة يطرح المعاني هذه، ماكو أحد ينكر عليه. إذن لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بعد رحيله ولا في أيام التدوين، يعني لما بدأت الناس تكتب، يعني أواخر عصور الأئمة عليهم السلام بدأت تدون مجاميع الأحاديث، إلى ذاك الزمان لا يسع أحد أن ينكر الأحاديث المهمة المحورية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، وستشاهدون ذلك. يعني قضية يرويها أحد علماء العامة يقول عن أستاذ ذاك الزمان وقف على صحاف، رجل صاحب كتب، يقول فوجدت عنده كتابا المجلد 28 في ماذا؟ في من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ومكتوب ويتبعه المجلد 29. وتصور هذا من مصادر العامة 28 مجلد وراء 29، بعد ما تدري كم مجلد يستغرق هذا الحديث الواحد. بذاك الزمان ما كان يستطيع أحد أن ينكر هذه الأحاديث. ولهذا ارجع مثلا آية التطهير، آية التطهير، ابحث ولو رواية كذب تذكر امرأة غير فاطمة، حتى لو رواية كذب ما موجود ولا رواية كذب تدخل أحدا مع الزهراء عليه السلام، ما موجود أبدا، لا كذب لا ضعيف لا موضوع لا غير ذلك ولا في الخيال. إذن هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله مع هذه الأحاديث قد طرحها وشدد عليها وعدد المواطن بحيث لا يسع أحد أن ينكرها. لما فتح الآخرون بعد ذلك عيونهم وأصبح الجدل المذهبي وجدوا أن الشيعة تعتمد على روايات لا مفر منها، لا مفر منها. النبي صلى الله عليه وآله يجمع أصحاب الكساء تحت كسائه ويقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. طالع أكو أحد غيرهم؟ ما موجود. لكنهم تأملوا فوجدوا أن علماءنا بدأوا يحتجون بها على الإمامة. شلون يحتجون بها على الإمامة؟ رحم الله العلامة الحلي، علامة الحلي رضوان الله عليه، رجل يمتلك ذكاء حادا. ولهذا العلامة الحلي من الشخصيات التي يقرأ لها حتى الآخرون المنصفون، فيقولون العلامة الحلي في كتابه الألفين يقنعنا بكلامه لأنه يعتمد على العقل. أكو عنده أدلة عقلية بحيث 1+1 ماذا يقول علامة الحلي؟ يقول: أنا عندي آية التطهير نزلت في 5، ولا إيه نعم. قال: أسألكم سؤال، ذول الذين ضمهم تحت الكساء ما ميزتهم؟ أذهب عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. يقول 2، أذهب الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول: أسألك سؤال، من أذهب عنه الرجس من طهر تطهير هل يمكن أن يكذب؟ يقول: مستحيل مستحيل، أذهب عنه الرجس وطهره تطهير ثم يكذب؟ قال: ما يصير، لا يكذب. قال: إذا كان من تحت الكساء لا يكذبون فإن عليا قد قال: أنا أولى بالخلافة، وفاطمة قد قالت: الخلافة لمن؟ لعلي بن أبي طالب. هذه ما يستفاد من كلمات العلامة الحلي رضوان الله عليه. من هنا بدأ الآخرون يقولون: ما يخالف، هي روايات صحيحة، ولكن يحاول أن يتفلت من مداليلها. تفلت من المداليل قديما يمكن، قديما يمكن، لأن هذا المتحدث يحكي له على 20 نفر. الآن المتحدث يتكلم ويسمعه العالم، يقول لك: ما أقدر أتفلت منها. مجموعة طهرها الله، إذن هي مجموعة مميزة، مجموعة لها امتيازها، لا يمكن أن تكذب. ما داموا قد قالوا أن عليا هو الإمام، إذن الإمامة له. الآن أخيرا لا، وجدوا أن الأمر أكبر من أن يتفلت من مدلولها، وهذا أمر عجيب وأصبح شيء جديد، أن يضربوا حتى كتبهم، حتى كتبهم رجعوا لها. قال لك: البخاري رواها ما نقبل، فلان رواها ما نقبل. يقول: شلون ما تقبل؟ قال: ما أقبل، ما أقبل. كيف ما تقبل؟ تعال إلى أحاديث السيادة. نموذج: فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء الأمة، سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة، مختلف الألفاظ. تقول: ما تقول عنها؟ أجي إلى معايير العامة، قالوا: روايات صحيحة، روايات صحيحة. يقول زين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ما تقولون عنها؟ قال عنها الترمذي: حسن صحيح. قال عنها الذهبي وهو من علماء المتشددين: رواية صحيحة. قال عنها الألباني وهو متشدد: رواية متواترة. لاحظ، رواية متواترة لهالمقدار، يعني مو راويها 1 و2، راوي 10 من الصحابة، ما رواها عدد قليل. روايات صحيحة السند، روايات متواترة. إذا روايات متواترة ماذا تقول؟ قالوا نرفضها. أقول لك كيف ترفضها؟ شو هنا النبي صلى الله عليه وآله لم يترك لأحد حجة. يوم القيامة يقول هذه روايات عندك متواترة أم لا؟ أنا دوري قمت به، بلغتها إلى حد وصلت لكم بشكل متواتر، أنتم ماذا صنعتم؟ والآن يقولون لا نرفضها. تقول ليش ترفضها؟ قال نرفضها لدلالتها. تقول ما هي دلالتها المرفوضة؟ قالوا هذه الرواية إذا تبنيناها إذن فالحسن والحسين وفاطمة هم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ قال لأن لهم السيادة، الحسن والحسين أفضل من كل من في الجنة ما عدا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بالدليل، وعلي بالدليل، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذن هؤلاء هم أفضل من الأنبياء والمرسلين. تقول له هذه النتيجة التي وصلت إليها؟ قال نعم. تقول له مو هذه النتيجة وصلنا لها، والفرق بيننا وبين هؤلاء هم كذبوا بها ونحن آمنا بها. تقول له إذا ما أقبل هذه الروايات إذن لا أقبل شيء، إذن أهدم الدين كله. لا تقبل متواتر، لا تقبل صحيح ولا متواتر، إذن ماذا تقبل؟ ماذا تقبل؟ إذن لا سبيل إلى الدين إذا ترفضها، ماكو مجال إلى الدين أصلا. أحاديثك جاءت وتتبنى الصحيح أو المتواتر. أنت لا تقبل لا رواية الشيعي ولا رواية السني، تقبل ماذا إذن؟ ماذا تقبل؟ تقول له إذن هذا كلامك، والنتيجة التي وصلت إليها هي قد وصلنا لها نحن، ولكننا آمنا وأذعنا، إذ أن المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يمكن أن يجتمع كل هؤلاء السنة والشيعة كلهم يجتمعون على الكذب. تقول ما يصير، ما يصير، ماكو مصلحة عندهم ليكذبوا. تقول له هذا أولا. ثانيا عندك اعتراض آخر؟ قال نعم. ما هو؟ قال ما معنى السيادة؟ عجيب، لن تجد ناصبيا إلا وفيه جهل، وإن لم يكن جهل فإنه عمى وعناد. تقول له ليش ترفضها؟ قال لأن ما معنى الزهراء سيدة نساء أهل الجنة؟ تقول له ترفض منها ماذا؟ قال السيد هو الآمر الناهي في الدنيا، أتصورها في الجنة أي أمر أي نهي، اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. إذا الناس مو مكلفة، إذا آمر ناهي ما له قيمة. تقول له هذا حد علمك؟ قال هذا واضح. تقول له هذا جهل. ليش جهل؟ لأن السيادة ليس لها معنى واحد. السيادة آمر الناهي في الدنيا، هم الآمرون الناهون، طاعتهم مفروضة. السيادة موجودة في الآخرة. ما معنى السيادة؟ السيادة هي العلو، السيادة هي الشرف، السيادة هي العظمة، السيادة هي أن يكون فوق الكل في عمل الخيرات، السيادة أن يكون إماما في الخير. ارجع إلى لسان العرب، ارجع إلى لسان العرب لتعرف أن السيادة ليست فقط الآمر والناهي، آمر وناهي هذا واحد، وثانيا لهم الشرف ولهم العظمة، هم أئمة كل خير. إذن مولاتنا فاطمة لما يقال عنها سيدة في الدنيا فهي آمرة ناهية، وسيدة في الآخرة، إذ أنها في الذروة الشامخة في أرفع المراتب، وكيف لا تكون هكذا وهي قرة عين النبي محمد. هلم فاقرأ التاريخ. رضوان الله على حذيفة، حذيفة يقول في يوم خيبر لما فتح علي عليه السلام خيبر، وعاد النبي صلى الله عليه وآله، جاءه خبر قدوم جعفر، فقال ما أدري أنا بأيهما أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وأقبل جعفر عليه السلام ومعه هدايا من النجاشي ملك الحبشة، وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قدمها، كانت ظرفا فيه عطر الغالية وقطيفة منسوجة بالذهب، هدية ملك. النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى القطيفة فقال لأعطينها رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستطالت الأعناق من سيعطاها، فنادى أين علي؟ جاء علي عليه السلام فأعطاه القطيفة. نزلوا إلى المدينة المنورة، البقيع كان فيه سوق ذاك الزمن وكان فيه صاغة، جاء إلى الصائغ أعطاه القطيفة، قطيفة ضخمة منسوجة بالذهب، قال لا أريد أطلع الذهب من القطيفة وتفصل القماش عن الذهب. طلع الذهب وزنه 1000 مثقال، هدية ملك. أخذها علي عليه السلام، أخذ الذهب، طاف على بيوت المهاجرين والأنصار، وين فقراء دق الباب، وين محتاج مد يده أعطاه، مر عليها، وصل إلى داره لم يكن عنده شيء. وزاد الأمر ذاك اليوم طعام ما عندهم يقدم إلى أحد. حذيفة يقول احنا ويا النبي صلى الله عليه وآله، صادفنا عليا عليه السلام، التفت له النبي صلى الله عليه وآله قال له أبا الحسن اللي عنده ذهب 1000 مثقال ويقدر يغديني ويغدي أصحابي. حذيفة يقول كنت أنا وسلمان وأبو ذر ومقداد وعمار، أنا 5 ويا النبي صلى الله عليه وآله، قال اللي عنده 1000 مثقال يقدر يغدي 5. يقول فسكت علي وما كان عنده في الدار شيء ولكن ما يقول، فقال على الرحب والسعى يا رسول الله. يقول فتقدم علي عليه السلام، جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى الباب، فتح، دخل، قال تفضلوا، قل دخلنا. علي دخل الدار وما عنده في الدار شيء، فرأى جفنة وعليها قطع من اللحم، انحنى عليها، رفعها وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله لما رآها دخل إلى فاطمة، قال فاطمة أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رجع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الحمد لله الذي أراني في ابنتي ما أرى زكريا في مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فما أعظمها من مناقب، وما أرفعها من مراتب، وما أجلها من خصال، فاطمة وكفى، بضعة الخاتم الأنبياء وكفاها شرفا. الزهراء وما أدراك ما الزهراء، حيرة كل متكلم فاطمة، ذهول أهل الألباب فاطمة، إذ أنها حازت من المراتب والمناقب والمقامات ما تحيرت أمامه أقلام أرباب الحجى. فسلام على الزهراء وهي تحفة السماء لخاتم الأنبياء، وسلام على الزهراء وهي هدية الله عز وجل لحبيبه المصطفى، وسلام على الزهراء وهي عطية الله لمن؟ لنبيه. العلماء يقولون إذا كان المهدي هو الله والمهدى إليه هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا بد أن تكون الهدية على مقدار ما يستوعبه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. وخاتم الأنبياء أوسع الممكنات استيعابا، فكانت عطية السماء وهدية الله وتحفة الفردوس ألا وهي فاطمة ابنة النبي محمد. من يدانيني أنا أم الرسول، خرجت من كوكب العرش تقول. من يدانيني أنا أم الرسول، تاه في معناي أرباب العقول. لو يزول الكون مجدي لا يزول. من يدانيني أنا أم الرسول. من يدانيني أنا أم أبي، وأنا روح وصين ونبي، وأنا أم هداة النجوم، كل شمس تستقي من كوكبي. من يدانيني أنا من يدانيني أنا صبح الأزال، وأنا القرآن في بيتي نزال، وأنا حي على خير العمال، وأنا نجم الدين لولاي أفال. من يدانيني أنا أم الرسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي بينما كان في الأبطح نبينا محمد إذ نزل عليه جبرائيل عليه السلام مبلغا تحية الله تعالى، وآمرا له أن يعتزل خديجة عليها السلام 40 ليلة استعدادا لهدية السماء ولتحفة الله عز وجل لحبيبه يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكان 40 ليلة يقوم الليل ويصوم النهار، فلما أتم 40 ليلة هبطت عليه ملائكة السماء بمائدة من الجنان فتناولها النبي محمد. فلما فرغ من أكله أفاض عليه الماء جبرائيل وغسل يديه ميكائيل وممدله إسرافيل عليهم السلام، ثم أمر أن يأتي دار خديجة عليها السلام. فلما بلغ إلى الباب وطرق الباب قالت خديجة: من المحرك لحلقة لا يحركها إلا حبيبي يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فحملت مولاتنا خديجة حملا مباركا ميمونا، فكانت لا تحس بألم ولا وجع بل تشعر بسعة وراحة، وكانت إذا خلت بنفسها سمعت من أحشائها حديثا يؤنسها، فبشرها بأنها أنثى وأنها النسمة الطاهرة وأنها أم الذرية، بشرها بذلك حبيبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما تكاملت الأيام واستتمت الساعات أمر الله سبحانه وتعالى نساء الجنة أن يهبطن إلى خديجة عليها السلام، فدخلت عليها نساء 4 سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، وأحطنا بخديجة عن يمينها وشمالها ومن خلفها وبين يديها وبينما خديجة كذلك، إذا أشرق نور فاطمة أفضل شعات. فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر بنت الخلود لها الأجيال خاشعة أم الزمان إليها تنتمي العصر أفضل الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعدنا على مثل هذه الليال في يمن وإيمان وسلامة وإسلام وعافية مجللة في المال والأهل والولد، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا. اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا. اللهم ادفع عنا هذا الوباء وكل وباء. اللهم من على المرضى بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج هم المهمومين، اكشف غم المغمومين. وإلى موتانا وموتاكم، وعلى الخصوص موت المؤسسين ولا سيما المرحوم الأخ أبي أنور له ولسلفه الصالح، وموتانا وموتاكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات أفضل الصلاة.